بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الامثال الى صح السادس من اول الايه 20: يا ابني احفظ وصايا ابيك ولا تترك شريعه امك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، اذا ذهبت تهديك، اذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة ذانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. اليوم درس جديد من دروس الحكمة، لكن الدرس بتاع النهاردة سبق والحكيم اتكلم عنه، وهو التحذير من المرأة الشريرة. لكن الجديد في حديث الحكيم هنا، هو كان سبق اتكلم عن الموضوع ده في الإصحاح الثاني وفي الإصحاح الخامس، ولسه هيرجع له تاني في الإصحاح السابع. هنا بيكشف النتائج المرة بتاعة خطية الزنا. زي ما احنا ملاحظين في تكرار في الدرس دوت. الإصحاح الثاني بقول لكم، والإصحاح الخامس، وهنا النص الثاني في الإصحاح السادس، ولسه الإصحاح السابع. ايه سر التكرار حوالين الدرس دوت؟ اولا كون ان الروح القدس اللي ناطق في الانبياء بيكرره، يبقى ده امر مهم عند الروح القدس، لانه الروح القدس هو روح القداسة، والخطية ديت خطية نجاسة ضد روح الله مباشرة، لذلك هي الخطية الوحيدة اللي بتفصل رباط الزيجة، حاجة الوحيدة اللي سمح ربنا يسوع فيها بالطلاق هي الزنا. لأنه في الحقيقة الزنا اوريدي بيفرق أو بيفرق أو بيفصل ما بين الزوج والزوجة. أدم دخل روح الزنا، مين اللي بيربط الزوج بالزوجة؟ روح القدس، روح القداسة. فلما يدخل روح النجاسة، روح القدس ينسحب، مفيش شركة. فلما ينسحب الروح القدس، يبقى الربطة اللي أوجدها روح ربنا اوريدي انفصلت. فكون ان الكنيسة بقى تروح مطلقهم، ده تحصيل حاصل، لكن هو فعليا ما انه دخل روح النجاسة بيوجد الانفصال دوت. كان مرة حد بعت لي سؤال، طب هل لو حصلت خطية زي كده واحد الطرفين اراد انه هو يقبل الطرف الاخر وقابل توبته، هل معنى كده انه بقت العلاقة غير مقدسة؟ لا طبعا، ده سمو عالي خالص. لكن احنا كنت يعني رديت، كنت بقول انه ليه الكنيسة بتطلق؟ خلاص أنا من حقي كطرف أو الآخر أدم دخل روح الزنا خلاص. لكن إن قبل أحد الطرفين استمرار العلاقة بالعكس تبقى سمو عالي روحي جدا، ومرات كتير بيكون ده مشجع للطرف الآخر إنه يتوب. أنا بس حبيت أنا أقول الحتة دي بين قوسين، مش معنى الدخول روح الزنا يبقى معناها أنه خلاص أصبحت العلاقة ما بين الزوجين، إن قبل الطرف المخطئ في حقه أنه تستمر العلاقة. فبقول الأمر ده مهم عند الروح القدس، علشان كده بيكرر الدرس ده ودي نمرة واحد. نمرة اتنين، التكرار ما بيبقاش نفس المعاني، كل مرة بيضيف حاجة جديدة. وهكذا لما هيكرر حديث عن هذا الأمر في الإصحاح السابع، كل مرة بيضيف حاجة جديدة للمرة اللي قبلها. فالمرة بتاعت النهاردة بيركز على نتائج العلاقة الآثمة دي أو نتائج الزنا. يقول في الآية 20، يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. بقول لكم ده درس جديد من دروس الحكمة. عادة لو حبينا نقسم الدروس في أول 9 إصحاحات تقريبا كل درس بيبتدي بكلمة يا ابني. لو مسكنا كل درس من الدروس بتاعة الإصحاحات من 1 لغاية 9 هنجد كل درس عبارة عن نداء للحث على السمع والطاعة. نجد النقطة الثانية في الدرس مدح الحكمة وإظهار أهميتها. النقطة الثالثة في الدرس الحاجة بقى اللي عايز الحكيم يركز عليها أو اللي الوصية عايزة تركز عليها. فتملي الدروس بتبقى فيها الثلاث عناصر دول، نداء علشان نسمع، يمدح لينا الحكمة عشان نقبلها، وبعد كده يقول لنا الدرس اللي هو عايز يقوله. نفس الثلاث نقط دول موجودين في الدرس بتاع النهاردة. النداء، يا ابني احفظ وصية أبيك ولا تترك شريعة أمك. في حث، في توسل، في ترجي، يعني زي الحكيم بيرجو اللي بيسمعه انه يسمع، اسمع يا ابني، انتبه للكلام، خد بالك الكلام ده كلام مهم، ادي انتباه. ليه كل درس من دروس الحكمة بيبتدي بالحث دوت؟ لأن زي ما قلنا السفر بيخاطب بشكل خاص الشباب، ومعروف أن الشاب تملي مش بسهولة بيقبل النصيحة، من اعتداد الشاب ذاته، من ثورة تمرده على تبعيته للأسرة، فبيظن أنه رفض التبعية خلاص ما اسمعش كلام حد، بيظن أنه هو ده الاستقلالية يعني. فبيبقى تملي الشاب محارب أنه رافض النصيحة. فلذلك الحكيم كل درس بيرجو انه احنا ندي انتباه، ان احنا نسمع، ان احنا نلتفت للكلام. نمرة اتنين، بيحثنا على السمع، لانه زي ما قال لنا معلمنا القديس بطرس انه احنا كبشر حتى لو احنا عارفين، حتى لو الدرس ده سمعناه قبل كده، احنا محتاجين نتذكره باستمرار. عشان كده قال معلمنا القديس بطرس في رسالته التانية، انهد بالتذكرة ذهنكم النقي. انتوا عارفين الكلام ده مش جديد عليكم، بس ارى انه لزاما علي ما دمت في هذا المسكن. قديس بطرس يعني شايف انه مسؤولية عليه كراعي طول ما هو في الجسد في هذا المسكن انه يذكر. انهد بالتذكرة ذهنكم انك، يعني الكلام اللي بيقوله الحكيم حتى لو انتوا سمعتوه قبل كده، لكن انتوا محتاجين ان انا اذكركم بيه. يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. إيه اللي مطلوب؟ إن احنا نحفظ وصية الوالدين، لأنه حفظ وصايا الأب والأم أو نصائح أو توجيهات الأب والأم هي في فكرة الله كوصايا الله ذاته. عشان كده معلمنا القديس بولس في موضعين لما بيكلم على الخضوع للأب والأم قال في أفسس 6، لأن هذا حق، وقال في كولوسي، لأن هذا مرضي عند الرب. يبقى طاعة الأب والأم، الخضوع ليهم هو كالخضوع لله، ده أمر حق وأمر مرضي. لذلك قيل عن ربنا يسوع في تجسده كان خاضعا لهما، لأمنا العذراء وليوسف النجار. بيرسم صورة الإنسان الكامل، وخصوصا أنه ذكرت في إنجيل القديس لوقا. طيب ليه ربنا بيحثنا على الطاعة للأب والأم؟ لأن دور الأب والأم زي ما قال معلمنا بولس الرسول يربي أولادهم في خوف الرب وإنذاره. فبقى هي هنا الطاعة في دائرة الرب. لكن إن كانت وصايا الأب والأم نفرض ضد وصية ربنا، لا الأولاد مش مطالبين بالطاعة إطلاقا. في الحالة دي بقى تتحط الآية من أحب أبا وأما أكثر مني فلا يستحقني. طبعا ما نستغربش من كده، لأنه أحيانا بتبقى في عدم حكمة نصايح بعض الأباء والأمهات بتبقى خارج طاعة ربنا، من جهة الصوم، من جهة صلاة، من جهة مرات كتير الأم في عدم حكمة مثلا تطلب من بنتها لبس معين أو سلوك معين تظن أنه دوت يكون في خير لبنتها. دي وصايا مش في الرب. يبقى هنا الابن والابنة غير مطالبين بالطاعة. رب أولادكم في خوف الرب وإنذاره. فالخضوع للأب والأم مرتبط بأن الأب والأم بيعلموا أولادهم أو بيرشدوا أولادهم بما يتفق مع وصية ربنا. يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. طب إيه اللي مطلوب؟ المطلوب في الآية 21 اربطها على قلبك دائما. وصايا الأب والأم اللي هي بين قوسين وصايا الرب، لأن أول من بيعلمنا وصايا ربنا هو الأب والأم في البيت. مدارس أحد دي حكاية مستجدة خالص، سواء كانت في الغرب أو سواء كانت هنا في مصر اللي دخلها حبيب جرجس. ما كانش في زمان مدارس أحد طول تاريخ الكنيسة. ليه؟ لأنه كان الأب والأم هم اللي بيعملوا الدور اللي المفروض بتعمله النهاردة مدارس أحد. فلما بدأ الأب والأم ينشغلوا فجات فكرة مدارس أحد، فبقى دور الأب والأم الأساسي دي المدرسة الأولى اللي النفس بتتعلم فيها وصايا ربنا. اربطهما على قلبك دائما. فهمنا من مرات قبل كده معنى ان احنا نحطها على قلبنا، يعني نمرة واحد نسلك بيها. عشان كده قال المزمور خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يبقى معنى ان انا اربطها على قلبي يعني ان انا اسلك بيها. الوصايا اللي بابا وماما علموهاني بقت مسؤوليتي انا ان انا اعيش انفذها اسلك بيها. ده المعنى الاول. المعنى الثاني اربطهما على قلبك، ان الوصية تدي شبع للانسان. القلب ده مركز العواطف، مركز الاحاسيس، فتشبع الانسان. علشان كده نلاحظ يعني لما بيكون انسان فعلا له علاقة بربنا تلاقوا الشبع العاطفي مديله شيء من الفطام شوية عن يعني أمور كتيرة في الأرض، حتى ولو أمور مش خطية. يعني مرات كتير مثلا لما مثلا حتى على مستوى المجتمع مثلا لما يتأخر مثلا سن الارتباط شوية، الشاب أو الشابة اللي ملهمش علاقة بربنا تلاقي الموضوع ده شاغل فكره بشكل يعني مؤثر على توجه الحياة كلها وتحركات الحياة، الولاد أو البنات. بعكس الإنسان اللي بيبقى شبعان بربنا الحياة الروحية مدياله شبع، فبسهولة ممكن ينتظر مواقيت ربنا وينتظر مواعيد الله، وبسهولة ممكن يتقبل إن كان ربنا له إرادة بشكل أو آخر في حياته، بغض النظر عن التكريس بأي شكل من أشكاله. يعني ليه؟ لأنه بيبقى في نوع من الشبع العاطفي بربنا. فاربطهما على قلبك دائما تشبعك. المعنى الثالث اربطهما على قلبك دائما، انه الوصية لما تملى القلب تضبط مشاعر وعواطف الانسان، مش بس تشبعها، يعني تشبعه. وحتى ان يعني المشاعر جت انحرفت او العواطف او الاهواء، كلما بتكون وصية ربنا مالية حياة الواحد بترد الانسان عن الانحراف دوت. لانه بنلاحظ انه ممكن يكون انسان شبعان بربنا، لكن مرات ممكن الشيطان يفتح باب لاختبارات عاطفية يعني غير مرضية غير مقدسة، رغم انه ممكن يكون الانسان ده شبعان بربنا، انما بتبقى يعني بسبب الخطية الساكنة فينا بتبقى نوع من انه الشيطان عايز يعمل يعني ايه مش عارف يعني اسمها كلمة اكسايتنج يعني نترجمها ايه يعني مرات يبقى هو شبعان روحيا الولد او البنت بربنا، لكن انحراف في العواطف، مجرد حتى الاختبار، مجرد يعني هو يعني الناس هي بتعيش مش عارف زي ما بيسمع ويشوف، يعني عايز يختبر ايه اللي بيعمله للناس اللي بيتعلقوا عاطفيا ببعض. عدم انضباط رغم انه ممكن يكون شبعان بربنا، يعني دي لوحظة يعني في التعامل مع ولاد ربنا. فالوصية مش بس تشبع لكن تضبط، في فارق بين الاثنين. اربطها على قلبك دائما، حلوة كلمة دائما ديت، مش فترات، مش اوقات، مش مراحل في السن، مش لغاية ما الحياة تاخد شكل معين، لا 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 لا، ده تملي. اربطها، تظل وصية ربنا هي اللي بتحكم سلوكي، تظل وصية ربنا هي اللي بتشبعني. محدش هيشبع عواطف الانسان احبه انسان ايا كان، اب او ام او زوج او زوجة، عاطفة مقدسة في الرب، لكن مش دي اللي هتشبع الواحد. لانه نلاحظ على مستوى المجتمع، ممكن يكون مثلا زوجة بذلة ومضحية ومحبة، ورغم هذا الزوج ينحرف، وممكن العكس برضو. طب ما هو يعني المفروض ان هو مشبع عاطفيا من الطرف الاخر، الزوجة او الزوجة. لا، ما هو عمر العلاقة البشرية ما حتروي قلب الانسان ما لم يكن المسيح موجود. فلذلك حتى بعد الارتباط ما حدش هيشبع الانسان يشعر بالكفاية، وما حدش هيضبطه. لما مرات مثلا نلاحظ في علاقة ما بين زوجين، زوج ينحرف حتى مش لأجل خطية جسدية، لأجل انه يخوض تجربة عاطفية. ومرات كتير احبايب يعني دي نلاحظها اكتر من بتوع الكنيسة، اكتر من بتوع العالم. بتوع العالم يمكن اختبروا مرات كتير اولاد ربنا، يعني بيبقى ينبوع مختوم، ده مش عذر بس المشاهدة اللي الواحد يعني بيلاحظها يعني. فتلاقيه ممكن مرتبط بعلاقة زوجية مقدسة وفيها شبع، لكن مرات كتير يبقى يعني عايز يختبر حاجة مجربهاش. يعني ايه انشغال عاطفي؟ بنلاحظ الحكاية دي، يعني بكلم ده من واقع اللي احنا بنشوفه، مرات بيبقى الواحد يعني مش عارف يفسره. فبقول اللي حيشبع الانسان عاطفيا الوصية، عمر مع علاقة ايا كانت هتدي الانسان الكفاية ما لم يكن ربنا، وما فيش حاجة هتضبط الانسان انها ترده. زوج زي ما بقولكم ينحرف مثلا في علاقة حتى عاطفية ما فيش فيها جسد، مهما نعمل معاه ما فيش لا حصار ولا مواجهة وما ابدا، ما فيش حاجة هتضبطه إلا وصية ربنا تدخل القلب. اربطها على قلبك دائما كل مراحل الحياة. الحاجة التانية في الوصية بيقول له قلد بها عنقك. القلادة يعني دي علامة الجمال، الزينة، اسمه ايه عقد، حاجة الواحد يلبسها في رقبته يعني. وزمان كانوا حتى يعني فرعون حطوا قلادة في عنق يوسف، فدي علامة الايه، علامة الجمال، علامة الزينة. قلد بها عنقك، يعني الوصية تدي جمال للإنسان فعلا. يا حبايب بوجه عام، التلات فتية لما نبوخذ نصر قال لهم يسجدوا للتمثال، بصوا الجمال، بصوا المجد، بصوا الزينة بتاعت التلات فتية، قالوا له يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. كلام أنت بتقول ده ما يتردش عليه. لما بيقول لهم وألاكو يهدر ينجيكم من النار، بصوا الجمال، ده شبان لسه صغيرين وقفين ده نبوخذ نصر. تمسكهم بوصية ربنا ان احنا ما نسجدش لتمثال الذهب، دي بقت قلادة في عنقهم. ايضا لانه الحديث هنا عن نتائج خطية الزنا، فاحنا بنذكر يوسف. يوسف تمسك بوصية ربنا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. فكانت النتيجة ان يوسف ترك اللباس بتاعه وهرب عريان. قال أحد الآباء أنه لما تعرى يوسف من ثيابه ظهر جمال يوسف الداخلي. طبعا هو المعنى فيه رمز، يعني أنه يوسف ساب هدومه وهرب عريان ليه؟ عشان وصية ربنا. فبسبب تمسكه بالوصية دي لما نشوف منظر يوسف ايه الشاب اللي هارب من غير هدوم ده حفاظا على الطهارة. فظهر الجمال الداخلي بتاع يوسف، قلد بها عنقك، الوصية تدي جمال للنفس. فعلا يا أحبة الطهارة ليها جمال خاص، الوداعة ليها جمال خاص، الخضوع يا أحبائي. مش عارف أنا يعني من أسبوعين كده يعني كنت بتكلم على الموضوع دوت في أحد الكنائس، معرفش بعديها يعني اتحط قدامي، يعني ما بدنش حد ربنا يسامحنك ويسامح الناس كلها، اتحطت قدامي كذا زوجة يعني تصلب الرأي. صدقوني حبايبي يعني مع احترامي للناس كلها، انا ما يعني مش بدين حد يعني، بس انا الوصيه كانت هي اللي حاضره في ذهني. القبح بعينه، القبح بعينه، الست المتمرده، الست اللي مش راضيه تخضع مهما كان يعني شكلها. عشان كده كنت فاكر بقول في العظه دي في فرق بين الجمال والانوثه. ممكن الجمال تمثال مرمر ما فيهوش عيب، انسان يبقى او انسانه بادق اللفظ يعني تبقى كده، بس حاجه جماد. انما الانوثه الخضوع. عشان كده كنت من ضمن ما انا بتكلم في العزه دي كنت بقول لهم انه جمال المراه في خضوعها. قلد بها عنقك، الوصيه تهب النفس جمال، الطهاره ليها جمال خاص، خضوع له جمال رائع، ال 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 الوداعه ايضا، القلاده اللي في العنق دي علامه الغنى، علامه المجد، مش بس جمال. يعني ما يلبس العقد دوت الا يعني الغني اللي مقتدر. الوصيه تدي كرامه للانسان التقي، لانه في الحقيقه الوصيه بتنجي الانسان التقي، تتعمل له فخاخ وينجو منها. ايه المجد ده؟ ايه الكرامه دي؟ هو بينجو منها بتاعته بالوصيه. يعني مثلا هقول لكم مثلا عن في الوصيه وارجع تاني ليوسف، لانه الحديث ما بقول لكم على الطهاره. مثلا عن مثلا مردخاي رفض انه يسجد قدام هامان، احنا ما عرفناش السبب، لكن في التتمه بتاعت استير صلاه مردخاي كشفت، قال له ربي مش كبرياء مني انما ده طاعه لوصيتك، انت قلت ان احنا ما نسجدش الانسان. ف مردخاي رفض انه يسجد طاعة للوصية. طب بصوا الكرامة، بصوا المجد اللي الوصية وصلت ليه مردخاي، بصوا الكرامة، بصوا المجد بتاع الثلاث فتية لما تمسكوا بالوصية، مجد لدرجة ان نبوخذ نصر اندهش. أليس سألقوا في النار، هو ذا الرابع شبيه بابن الآلهة، مجد ثمرت طاعتهم لوصية ربنا. دانيال محدش يطلب طلب لا من الاله ولا من انسان الا منك ايها الملك، لا دانيال راح وفتح القوه كعادتي وصل، طب رموه في الجب بسبب تمسكه بالوصيه، بقت قلاده، بقت مجد. يا دانيال عبد الله الحي، هاي الالهك الذي تعبده دائما قدر ان ينجيك، عيش ايها الملك الى الابد، ان الهي ارسل لي ملاك سد افواه الاسود. ايه المجد ده؟ والاسود دي نفسها لما رموا فيها الناس اللي اشتكوا دانيال هو وعائلتهم قبل ما ينزلوا كانت الاسود افترستهم، هي نفس الاسود. طيب بقول لكم لان الحديث عن الطهاره فما ننساش يوسف. ايه المجد بتاع يوسف؟ قلنا الجمال لما يوسف خلع هدومه وسابها للمراه ظهر جمال يوسف الداخلي، جمال الطهاره. طيب المجد بتاع يوسف، يوسف اللي رفض زي ما قال احد الاباء انه يرقع امام هذه الشهوه، رقعت امامه كل مصر. بصوا المجد، كان ممكن بسهولة يوسف يخضع يركع أمام الخطية دي، رفض. فتمسكه بالوصية مش بس اداله جمال لكن اداله مجد. حدش يرفع رجله في مصر إلا بأمر يوسف. ده أمر مين ده؟ ده أمر فرعون مصر. اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك. بصوا عظمة الوصية، يقول له في الآية 22 إذا ذهبت تهديك. الوصية شخص، الوصية طبعا شخص المسيح. عشان كده من الحاجات اللطيفة قوي 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 سفر التثنية لما بيتكلم لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر الوصية دي في التثنية، أو من ينزل إلى الجحيم علشان يسعده، لأن الكلمة قريبة من في فم كلمة الحياة. لما معلمنا بولس الرسول اقتبسها في رسالة رومية، قال لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر، مش الوصية، المسيح، لأنه الوصية هي المسيح، المسيح هو أقرب الكلمة. فإذا ذهبت تهديك شخص، عشان كده قال قديس مرقس الناسك إن المسيح مخفي في الوصية. فالتمسك بالوصية تمسك بشخص المسيح، فالوصية تهدي الإنسان زي المعلم زي المرشد. بس المعلم والمرشد معايا في أوقات وأوقات لا، أوقات حلاقيه وأوقات مش حلاقيه. يوسف في مصر ما كانش معه مرشد، التالت فتية في بابل ما كانش معه مرشد، طب معهم مين؟ معهم الوصية. إذا ذهبت، أينما ذهبت، أينما تواجدت، حتى وإن ما فيش مرشد، الوصية موجودة. إذا ذهبت تهديك، حلوة سيد ربنا توجه الواحد في بيته، في شغله، في علاقته بالناس، في مخادع تصويره، في كل المجالات وفي كل الأمكنة وفي كل الأوقات وفي كل الظروف، وصيت الله حضر. إذا ذهبت تهديك، أيضا إذا ذهبت، يعني ممكن أخدها إذا ذهبت بعيدا عن طريق الوصية، تدخل معك في حوار حلو. حبايبي، إن كلمة الله لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، ليحل المسيح باليمان في قلوبكم كلوسي. لما كلمة ربنا تسكن بغنى في قلبنا، في كل موقف أمر بيه، أنا مش لسه هروح أروح أقرأ الإنجيل، لا، ده أنا بألهك في ناموس الرب نهار وليل. ففي كل موقف أمر بيه لقى الوصية حاضرة. إذا ذهبت، إذا حدت حتى عن الطريق، إذا انحرفت، تدخل الوصية معايا في حوار، لا كده صح، لا كده غلط، لا مش مفروض ان احنا نعمل كده، لا الصح كده. الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد، زي ما قال القديس يعقوب، الحسد هي الغيرة الزوجية. روح ربنا لما نحيد عن طريق المسيح يحرك فينا الغيرة تجاه شخص المسيح، نفس نوع الغيرة ما بين العريس وعروس، لان الكنيسة عروس المسيح. فيحاور الروح القدس فينا بالوصية نفوسنا عشان نرد للطريق مرة أخرى. إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك. الوصية تحرس، تحرس من الفخاخ، لا خد بالك السكة دي غلط، لا التصرف دوت مش مظبوط، فبتحرس الواحد. أيضا إذا نمت، حتى في النوم، نوم الجسد، لما يبقى الإنسان قلبه شبعان بسيط ربنا، لما يلهج دائما في وصايا الرب، تلاقي حتى في نومه تلاقي أحلامه أحلام مقدسة. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. كتير نشتكي إن إحنا في النوم بتجيلنا خيالات شريرة أو مزعجة. صدقونا حبايب، كل ما الواحد يلهج، طبعا هو الشيطان بيحارب، يعني إن ما قدرش يحارب النهار يحارب الليل، لكن إيه العلاج؟ اللهج في كلمة الله. إذا نمت تحرسك. أيضا ممكن أخذ المعنى الرمزي، إذا نمت، النوم الروحي، الكسل، التراخي، الوصية تحرسني. إزاي؟ إنه الوصية تربي عند الإنسان مجموعة من المبادئ. يعني واحد مثلا يقول لك أنا ما اشتمش، حتى ولو لخبط، يقول لك يعني ساعة نسمعها. يجي واحد يقول لك أبونا يعني رحت وبت، بس برضه أبونا أنا ما كنتش مثلا بنسى الصوم، ما كنتش يعني برضه أحلف، رغم أنه ممكن يكون ملخبط، ما كنتش هرد أسرق، اتعرض علي وأنا بعمل حاجات كتيرة وحشة، لا إلا موضوع السرق مثلا. يعني المبادئ اللي تربى عليها حرصته حتى في وقت نومه الروحي. إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك. الوصية مش أوامر يا حبايب. البعض نظر للوصية ربنا كده سيد ويعني قاعد يؤمر وينهي في البشر وإحنا أمرنا لله بقى يعني نعمل إيه لازم نطوعه. لا 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 الوصية مش كده. الوصية مش امتحان. بصوا يعني إيه هتتعبوا شوية في الأرض كده عشان تنفذوا وصيتي وحكافيكم بقى إن أنا أوديكم السماء. لا برضه الوصية مش كده. الوصية مش كده. أمال الوصية إيه؟ الوصية هداية، الوصية حفظ. نمرة ثلاثة، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك. ترى حباب واحد أول ما يصحى الصبح يعني اللي على لسانه اللي مخه مشغول بيه كأنه كان في حوار مع كلمة الله. إذا استيقظت فهي تحدثك، أو أخذها بمعنى آخر أنه يوكز لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين كل يوم الصبح الحديث الأول مع إيه؟ مع وصية ربنا. إذا استيقظت فهي تحدثك، أو ما يقوم الصبح أول حوار يقعد مع الإنجيل يتكلم مع ربنا حديث. ممكن أخدها برضو بالمعنى الرمزي، إذا استيقظت إحنا كنت في نوم الخطية، كنت انحرفت عن الطريق، فلما أتوب تحدثني الوصية بالمواعيد الإلهية للتائبين والغالبين، من يغلب يرث كل شيء زي ما سفر الرؤيا. وإذا استيقظت فهي تحدثك. طب السؤال، ليه الوصية بتهدي وليه الوصية بتحرس وليه بتفرح؟ أو إزاي بتهدي وإزاي بتحرس وإزاي بتفرح؟ يقول في الآية 23 لأن. ليه؟ ليه الوصية بتعمل الثلاثة دول؟ لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. الوصية بتدي استنارة داخلية، الوصية تدي استنارة داخلية. الاستنارة ديت في جانبين، الجانب الأول تكشف لينا طريق ربنا وإرادة ربنا ومشيئة الله، فلما أفهم فكر الله أقبل تأديب ربنا بفرح. لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. لما أقع تحت تأديب بقبل التأديب بفرح. ليه؟ لأن الوصية مفهماني، فاهم ربنا، فاهم ربنا بيعمل معايا كده ليه. الوصية مصباح والشريعة نور، فتكشف إرادة الله، مسرة الله، مشيئة ربنا. أيضا نور يكشف فخاخ العدو، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. الشيطان بينصب فخاخ، هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة. يا بنسمع ديت يا بنا، ده أنا كنت بتصرف بحسن نية، ده أنا ما كانش في مخي خالص إن السكة دي ممكن تجيب شر. حبيبي ما أنت ما استرشدتش بصيت ربنا، أنت مشيت بفكرك، طرق تبدو مستقيمة وعقبتها طرق موت. أبو تلاقي في النهاية متورط طويلة. إيه ده؟ ما كانش يخطر على البال. ما هو إيه اللي بيكشف؟ مش الزكاوة، الوصية، مبادئ الله حبايب نعيش بيها ننجو من فخاخ. فخ انكسر ونحن نجون، لأن الوصية مصباح والشريعة نور. ده الجزء الأول في الدرس بيحث على سماع الحكمة، سماع الوصية. طيب إيه الموضوع؟ الدرس الجديد اللي عايز يقولها لنا الحكيم النهاردة، التحذير من المرأة الشريرة، أو بمعنى أدق نتائج الزنا. قلنا إن السفر للشباب، قال في الإصحاح الأول الآية 4 السفر دوت بيقوله سليمان، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبيرا. فده مكتوب للشبان. فبيكرر الدرس بتاع التحذير من المرأة الشريرة، لأنه من الخطايا اللي محارب بيها الشبان، من الخطايا الشبابية. حتى لو السن ده، طبعا الشبان هنا لغاية 40 سنة ده الشباب، لكن كل من هو في الجسد هو محارب بالخطية دي. فالخطية اللي ما فيش فيها أمان طول ما احنا في الجسد، لا السن يدي أمان ولا الجواز يدي أمان ولا العجز والشيخوخة، يعني واحد الجسد ما يديش أمان تجاه الخطية دي. طول ما إحنا في الجسد إحنا محاربين بهذا لغاية ما تحط في التراب كلنا. فالحكيم بيعيد ويزيد في الدرس دوت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هي خطية العصر. النهاردة بقت يعني سهلة جدا الخطية الوحشة ديت، سهلة جدا، ويعني بكل وسائل الأمان الزائفة اللي ممكن الشيطان يأمنها للإنسان. ممكن أمارس دي وأنا قاعد في البيت بعيد عن حد، يعني مش هطلع من البيت. ممكن أمارسها باسم مستعار بشكل مستعار، يعني الشيطان يعني إيه يعني تدفخ في الآخر اكتشف وقال لك إنه يعني بدوا يدخلوا على المواقع دي وبدوا يطلعوا البيانات وبدوا يحصل نوع من تحت تهديد، يعني يدفع فلوس وحاجات زي كده يعني. لكن الشيطان بيحاول يعني يسهل الأمر دوت. مش خايف يا حبايب على أحد، يعني ماشي أنا أكبر منكم سنا شوية أو من بعضكم، لغاية مثلا ما كنا احنا في ثانوي مثلا، عمرنا ما كنا نسمع انه حد في ابتدائي او في اعدادي، وكانوا قليلين قوي اللي في ثانوي اللي يعني ايه كانوا يعني في كل مجموعة كانوا معروفين يعني يتعدوا اللي يعني ليهم في سكك الحاجات اللي مش حلوة ديت او اللي اختبروها او اللي عينهم اتفتحت عليه. لا حبايب دلوقتي في ابتدائي على المستوى العام. فلما بنقول دي خطية العصر يعني الواقع بيقول كده، الواقع بيقول كده. أيضا الحكيم بيقرر الدرس دوت، يا ما بيوت ويا ما نفوس خربت بسبب الخطية دي بالذات، يا ما نفوس دمرت دمار نفسي بسبب الخطية دي بالذات، زي ما هنشوف في, في, في الحديث بتاع النهاردة، يعني برضو من ضمن الحديث اللي بتوجع القلب بصراحة يعني. بس زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، يعني أدام كلمة الله أشارت لي هيبقى نافع لينا ونافع لي أنا كمان إن أنا أسمعها وإن أنا أقولها وإن أنا أتفكر فيها. ما وصية ربنا يعني أدام ربنا إدى الوصية حبايب، يعني على رأي مرة كنا بندرس سفر اللاويين، ربنا مدي وصية للإنسان إنه لا يضطجع مع بهيمة. فاكر قلت الكلمة دي، أدام ربنا إدى الوصية دي وربنا شايف إن أنا ممكن يحصل معايا كده، وإلا ما كانش ربنا إدى الوصية دي. فما بستنكبش ذاتي من الحديث رغم انه هو بيوجع القلب، لكنه أدام كلمة الله قالته وكررته يبقى الأمر نافع لينا. طيب ايه بقى الدرس بتاع النهاردة الـ 24؟ بقول لك يا ابني اسمع الوصية، احفظها تحرسك تنجيك. ايه اللي انت مركز عليه النهاردة يا سليمان؟ قال في الـ 24 لحفظك من المرأة الشريرة. درس بتاع النهاردة الوصية هتحفظك، نور ومصباح هيحفظك. كلمة الحفظ يعني في فخ، فهيكشف ليك النتائج. لما تتعلم الدرس من كلمة الله وتتيقن في ذاتك منه هتنجي نفسك. لأن مرة قبل كده قلت لكم في كذا وسيلة للتعليم، في واحد يتعلم لما هو بنفسه يقع يختبر الحاجة يتمرر وياخد الدرس، دي أصعب وسائل التعليم. في الوسيلة الأفضل إن أشوف غيري، يا فلان عمل كده وحصل معه كذا، لا عمل مش عمل كده ماشي أرحم شوي. الوسيلة الأسمى بقى إن أنا لا أنا محتاج أجرب ولا محتاج أشوف حد حصل معه كده، يكفي إن كلمة الله حذرتني، دي أسمى طرق التعليم. ما تمناش انه 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 النفس تختبر النتائج المرة ديت. يا ريتنا يعني نكون حكمة، وادام ربنا يعني كشف لينا الفخاخ ديت فنحترس لانفسنا. لحفظك من المرأة الشرير، فخ كلمة ربنا هتنجيك منه. ارجوك ما تبقاش من النوع اللي لازم يجرب عشان يتيقن ان المرأة الشريرة فخ. لحفظك من المرأة الشريرة، فخ غير مرئي، لأن الفخ ده مصدره حاجتين، يا إما إبليس يزق المرأة الشريرة. طبعا برضو ممكن العكس, يعني ممكن تبقى بنت بتاعت ربنا وشتان يزق عليها إنسان مش مقدس, يعني الحرب من ناحيتين. فيا إما يكون من إبليس هو اللي زائق على التقي الشريرة دي أو الشرير, يا إما من شر المرأة نفسها أو شر الرجل. في نوع من الناس يعني يفرح إنه يسقط الآخرين. امرأة شريرة مدفوعة تجاه إنسان معين علشان تسقطه, يعني بشر منها أو العكس, يعني أو العكس. بحفظك من المرأة الشريرة. إبليس عارف يا حبايب قد إيه تأثير المرأة على الرجل, لأنه هو اختبر دي كويس قوي في جنة عدن. ليه راح لحواء؟ لأنه عارف إن حواء هتأثر على آدم أكتر من الرجل يقدر يأثر على المرأة. دي في الطبيعة البشرية, محدش يقدر ينكرها. لذلك حتى في الجانب الإيجابي المرأة أكثر تأثيرا على الرجل في الإيجابيات. عشان كده معلمنا القديس بطرس بيكلم المرأة لا تكن زينة تكون الزينة الخارجية و إنما إيه, حتى وإن كان البعض لا يخضعون للكلمة. بيكلم الزوجة لو جوزها مش روحاني يربحون بسيرة النساء بدون كلمة, ودي بنشوف نسبة أكبر. الست التقية تأثر في جوزها أكتر كتير من نسبة الرجل التقي ما يأثر في مراته. معروف إنه المرأة أكثر تأثيرا على الرجل, فالشيطان عارف كده. فمرات كتير يزق, يا إما زي ما بقول لكم بفخ من إبليس, يا إما بغرض من المرأة الشريرة دي. مرأة شوية ضعيفة فتحاول ان هي تسيطر على اللي في مركز, اللي في قوة, اللي في قيادة. لحفظك من المرأة الشريرة, يكمل بقية الآية, من ملق لسان الأجنبية. طبعا هنا الأجنبية المرأة الخاطئة, يعني الوسيلة اللي المرأة الشريرة بتخدع بيها اللسان, كلام ظاهره محبة وغايته الدمار, كلام فيه شهوة أو يثير الشهوة وممزوج بالسم. سهل قوي إنه الكلام يحرك الشهوة من ملق لسان الأجنبية. ودي لو حبينا ناخد منها درس عام, الحرص عموما من كلام المدح سواء كان من رجال أم من نساء أو لرجال أو لنساء, كلام المدح تملي في فخ, فنحترس منه حتى لو اللي بيقوله ما يقصدش. يعني ممكن الفخ يكون كبرياء نفسي أنا بعد ما أسمع الكلام دوت, وممكن اللي قدام يبقى قصد. علشان كده قال سفر الأمثال 26, الفم الملق يعد خرابا. الفم اللي بيتملق مجهز فخ بعد كده خراب. طب ايه النصيحة اللي الحكيم بينصحها لنا؟ الآية 25, لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدوبها. الهدوب اللي هو هدوب العين, يعني الرموش, يعني نظرة العين يعني. ولا تأخذك, يعني بتصطاد بالنظرات الشريرة ديت. خبرة سليمان, راجل يعني له خبرات عريضة في التعامل مع النساء, فبينقل لنا الخبر. لا تشتهين جمالها. جمالها دي ممكن يكون حاجة من الاثنين, ممكن يكون جمال طبيعي هي طبيعتها جميلة, فاحذر انه تشتهي الجمال دوت يبقى فخ ليك. وممكن يكون جمالها بالتزين وباستخدام الملابس وما الى ذلك, يعني بين قوسين كده نحط نقط كتيرة, يعني ليه كيما تبدو جميل. وشفنا الكلام ده في إيزابل لما سمعت ان ياهو جاي وكانت عجوز, لكن تزينت وحطت الكحل في عينيها ليه؟ علشان توقع ياهو. فممكن الجمال هنا يكون جمال طبيعي, وممكن التزين كيما يبدو الانسان جميل. طب التحذير ايه؟ الحرص من التأمل في جمال الجسد فخ. الحرص من التأمل في جمال الجسد فخ. إلى بقى يتكلموا عنه كتير. قديس أمبروسيوس قال لو العين شافت، يعني امرأة جميلة، لتدع العاطفة تتحرك، فالنظر ليس خطية بل كن حذرا من الداخل. مش بسيط، لكن هتبتدي الأفكار والمشاعر تروح وحش، لا خد بالك من جوه. أمبروسيوس. إكليمندوس الروماني قال لا نسمح لإنسان في التدبير والإرشاد الروحي أن يجالس متزوجة فترات طويلة ولا تعيش معها في بيت واحد. قال هذا أمر يكرهه خائف الرب. ذلك من ضمن اللي عمله ذهبي الفم ان كانوا الأسقفة كانت بتخدمهم عزارة، فصل ذهبي الفم تماما ومنع هذا الأمر، ودي من ضمن يعني الأسباب انه اجتمعوا أسقفة ضد ذهبي الفم ووقعوا على حرمان لذهبي الفم. الإنسان مش في مأمن من الأمر دوت. لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدوبها. أيضا ذهبي الفم يقول لو اضطررت من أجل خدمتك الكهنوتية، شوف هو بيكلم كه، إلى زيارة أرملة أو امرأة شابة، ما تروحش لوحدك. بصوا الحكمة، خليش في مأمن. لا تشتهين جمالها بقلبك. عشان كده أحد القديسين بقى قال من نظر وهرب، يعني هو بص ورفض الأفكار، فهو ليس طاهرا تماما من الشهوة. ما أدم في رغبة أن يبص يبقى في فكر جوه. بصوا الأمانة حبيبة، ما هو سيدنا لكل المجد قال إيه؟ قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها. معنى يعني المسيح مش هيستنى لما يعني الخطيئة تحصل، لا ده احنا من البداية. طب البداية ايه؟ الأنين. لا تشتهين جمالها بقلبك. طب القلب هيشتهيها ازاي لما العين تبص؟ عشان كده كان حكيم قوي أيوب لما بيقول عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. هنا سؤال أحبة، يعني ليه الكلام كله بيكلم الراجل من جهة جمال المرأة أو من جهة شكل المرأة أو من جهة جسد المرأة، ما بيقولش العكس؟ لأنه معروف أنه الرغبة الجسدية عند الراجل، وده فخ حبايب، يعني البنات بيقعوا فيه. ولسه كان حاجة قريبة بنت برضو، يعني كلامها أنها علاقة محبة وحاول يعني يتصرف تصرفات وفعل يعني تصرفات غير لائقة، يعني فهي جاية يعني أبونا هو سيئ من نظري، هو ليه عمل كده؟ كان نفسي ما كانش يعمل كده. في اختلاف كبير في الفكر ما بين الولد وما بين البنت. ربنا خلق الراجل أحبة يقود، وفيما هو يقود بيقود العلاقة الجسدية، فلذلك ربنا خلق الشهوة الجسدية عند الراجل أقوى كتير جدا 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 من البنت. دي بتبقى نمرة واحد عند الراجل. في الرغبات بتاعت المرأة ممكن تبقى نمرة ستة، وفعلا نمرة ستة أقصد واحد اتنين تلاتة أربعة في خمس حاجات، وممكن دي تبقى ستة. فهو ربنا يعني سمح انه الأمر ده يبقى أقوى عند الراجل علشان يبقى ده دافع للجواز. هو هيتعب وهيروح يجيب شقة، طب عشان ايه؟ بنقص من انا عليا اللي بيوجع الدماغ دوت. وهو ربنا حط الرغبة ده عشان تبقى هي الدافع لهذا. فالشيطان عارف كده، لذلك يعني انا بحزن طبعا. انا مش بدي عذر، انا بس الاول بشرح الموضوع انه يجوا يعني ايه يتهموا الرجال بالسخافة. ليه؟ لانه مجرد ان يشوف صورة امرأة او جسد امرأة يثار فيقعدوا يتريقوا ما فيش ستات بيشوفوا. احنا مش بندي عذر الرجل، طبعا لازم يضبط نفسه وتبقى فيه ارادة، بس ايه ما هو طبيعته مخلوق كده. مثلا اي نوع بغض النظر، لو قلنا مثلا الناس اللي عايشة في مجتمع منغلق سواء كان في سجون او الايتام، تملي الولاد مثلا يحطوا صورة بنات، الجسد مثير جدا بالنسبة لهم. عمر ما البنت بتحط صورة جسد راجل هو اللي بيثيرها، لا ده في التكوين، ده مش علشان هي اقصد نضجا، يعني ما يبقاش ده موضوع للتحكم ان دي سخافة الراجل، لا هو طبيعته كده. احنا مش بنديله عذر غلط انه يبقى كده، بس هو ربنا حط في طبيعته كده. لأن زي ما بقول لكم يا حبايب، إيه اللي يخلي واحد يروح يحوش ويجيب فلوس ويصرف قد كده علشان خاطر يروح يجيب واحدة يتجوز؟ طب ما بناقص. طب ما لو بناقص يبقى ما فيش نسل، ما فيش نسل يبقى ما فيش بشرية. ربنا حط الرغبة دي كده، بس مش علشان بقى البني آدم يجري وراها، لا يضبطها. بس احنا بوضح ليه تملي الحديث ان الراجل هو اللي بينظر للمرأة فيشتهي، مش لان هو يعني دون او هو زبالة، لا هو ده تكون. بس الشيطان بقى بيكسف على الحتة ديت، فلذلك بيبقى الحديث نافع بقى للبنات. البنات يعني ايه؟ مش بتفكر في الموضوع ده، هو كل اللي مشغولة بعواطف ومشاعر، لا هو اللي بيحركه الحتة ديت. فلذلك يجب ان البنت تكون اكثر حرص. وبقول الكلام دوت ليه؟ علشان بوضح ليه الكتاب بيكلم الراجل انه ما يشتهيش جمال المرأة، لكن عمرنا ما سمعنا انه بيقول للمرأة ما تشتهيش جسد الراجل، لان دي مش عند المرأة، مش بطبيعتها. احنا بنتكلم في العموم، وكل قاعدة شواذ، بس بنتكلم في العموم. فده بس توضيح ليه الحديث في سفر الامثال بيخاطب الراجل من جهة الحرص من المرأة ومن جهة جسدها. لا تشتهين جمالها بقلبك. لو الحديث أدينا للولاد، أدينا فهمنا سيكولوجيتهم وطريقة تفكيرهم وإيه السبب. فلو الحديث بقى يبقى للمرأة أو للبنات بوجه عام، يعني مرات كتير البنت تبقى مشغولة بإظهار جمالها، هي مش في ذهنها الخطية والوحشة، يعني في ذهنها إن عايزة تبان إن هي كويسة، وده شيء بيبقى طبيعي في البنت. بس هنا بقى في همسة انه نحذر شوية الاستعراض، حتى ولو احنا يعني احنا افكار نقية، مش بنفترض حاجة وحشة، بس يجب ان احنا نحترس. بنت جاية بتبكي بتقول يا بنا انا بمشي في الشارع بقعد يعني اصلي من كتر الكلام الوحش اللي بسمعه. وللأسف بقى طبعا دلوقتي بقى موضوع مد الايدين بشكل بقى متعب، يعني متعب. الواحد لما بيسمع بحس قلبي كان حد حط سكينة جوايا بصدق يعني. والبنت نقية فمطلوب بقى مننا احبة مزيد من الحرص عشان نجنب نفسينا بقى يعني حتى الكلام اللي بيتعب دوت، حتى الكلام اللي بيتعب. احنا مش قصدنا انا من حقي كبنت اتزين، من حقي ان انا اظهر بشكل لائق. وطبيعة البنت بتفرح لما تحس انه موضع اهتمام الاخرين في تكوينها بقى. ما احنا قلنا الراجل ودي البنت، الراجل قلنا انه لا ده مش مبرر، لا لازم نتعلم ان احنا نلجم الارادة، نضبط نفسينا. طيب بالنسبة للبنت، لا يجب ان احنا بقى يبقى عندنا حرص زيادة في لبسنا. ومش كفاية حبايب، مش كفاية اخواتي انه انا نقية من الداخل، انا واثق من النقاوة مثلا من اللي بيسمعوني دلوقتي، انا واثق من ديت. بس طب ادينا بنمشي في شوارع هنعمل ايه؟ فعشان نحفظ نفسينا من كلام بيوجعنا وبيتعبنا، وللأسف مرات من تصرفات بقى الحكاية زادت يعني للأسف الشديد. طب منجنب نفسينا الحتة ديت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نحترس جميعا رجال كنا أم نساء، شبان أم شبات، من الفكر. الولد إن كان محارب من ناحية الجسد، لا خلينا حريص من جوه الأول. احنا مش هنستنى لا سمح الله لما يعني يبقى في فعل خطية، لا الأفكار دي أدينها من جوايا. وبالنسبة للبنت التعلق العاطفي، لأن هي دي بقى يعني ضعفها في الحتة ديت. دي النقطة التانية. النقطة التالتة، نحذر الفراغ، نحذر الملل. ساعات يبقى انسان فرحان بربنا وحلو، بس يعني عايز يعمل كده في عيشته، يعني ايه حاجه كده فيها يعني ايه فيها اثاره كده، ما اقصدش يعني اثاره بمعنى وحش، يعني عايز يعيش تجربه كده، يتكلم ويحكي. مرات كتير بنتحارب بالحته دي ومشابهين بربنا، بس الشيطان يحاربنا بالحته ديت. ليه يا حبايب بقول الكلام دوت؟ لانه سفر الرؤيا صح 18 بيتكلم عن مملكة بابل تمثل مملكة ضد المسيح في الأيام الأخيرة. يقول عن التجارة بتاعتها، عرفش خدتوا بالكم من الآية دي ولا لا؟ رؤية 18 آية 12 و13، التجارة بتاعتها بضائع من الذهب ومن الفضة ومن العاج ومن حجر كريم، من ضمن بقى السلسلة دي، وأجسادا ونفوس الناس. من ضمن تجارة بابل تجارة الأجساد، أكتر تجارة رائجة الأيام اللي احنا فيها ديت. وكتير من مواقع النت بتعتمد أساسا تحط حاجات ببلاش، لو تحطها ببلاش واخدة ايه؟ لها كسبانة من وراها. طبعا كلكم عارفين يعني المواقع ما تحط برامج تحط حاجات بتحطها ببلاش ليه؟ بدل حاجات الناس بتشتريها. لا، ما هي دي لان في تمن تاني بيدفع في حتة تاني. ايه الحاجات الوحشة اللي بتنزل ديت؟ فتجارة الايام الاخيرة تجارة الاجساد وايه ونفوس الناس. طب هل معنى كده يعني المشكلة في جمال المرأة؟ نلتمها بقى، ما تتزينش. لا 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 لا، لا تشتهين جمالها بقلبك. الجمال ده هبة من ربنا، وأستير كانت جميلة واستخدمت جمالها دوت لخير شعب الله، ما فيش شبه شر في الأمر. لكن المشكلة في شهوة القلب، المشكلة في شهوة القلب. فمش جمال المرأة هو سر سقوط الإنسان، عشان كده بقى نلتم المرأة. لا، مشكلة فين؟ مشكلة في قلب الإنسان من جوه. احنا لما بنقول ان البنت تتحفر شوية زيادة، يعني هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه، فمن الحكمة ان احنا ازاي نتعايش مع المجتمع عشان نحفظ نفسينا. انا بعمل ده بقلب نقي، وانا ما فيش حاجة، وممكن اشوف اللبس ما فيهوش حاجة. البنت اللي كانت بتبكي، صدقوني حبايب، كانت بتبكي البنت ووجع قلبي من يوم ما كانت بتكلم معايا، مش عارفة تمشي في الشارع ومش ملفتة في اللبس بشكل اوفر يعني. بس طب ما خلاص بقى، ده المجتمع اللي احنا فيه، فهنضطر ان احنا، مش بقول بقى ان احنا هنلبس حجاب ونقاب، لا، بس شوية ناخد بالنا بقى من اللبس عشان نجنب نفسينا الكلام المتعب والتصرفات المتعبة اللي ممكن نشوفها في الشوارع. وللأسف برضو بنت تاني كانت بتحكي لي، انا يعني الظاهر برضو انا يعني الواحد ايه على الدنيا زمان، كانت تتزعق وتلبق، قالت لي زعقت ولا حد اتحرك. بنت تاني حاجة توجع القلب، يعني حتى لما زعقت ما فيش راجل اتحركت فيه النخوة انه حد بيمد ايده على بنته، وبنت يعني محترمة جدا. خلاص بقت الحكاية قلة أدب قوي. فيبقى خلينا بقى نحفظ نفسينا بقى شوية حبايب عشان نحمي نفسينا من المجتمع اللي احنا فيه. ما بقولش ان احنا هنغطي وشينا، ما بقولش ان احنا هنبعجر في شكلنا واحنا نازلين، بس خلينا واضعين ده في الاعتبار. الإثارة زادت جدا في العالم، وبقت دي التجارة اللي الشيطان بيلعب عليها النهاردة. فنحمي نفسينا بقى شوية، مش لأنه المشكلة عندنا، لا، المشكلة في الآخرين، بس احنا عايزين نحفظ نفسينا عشان بنتعب. بنتعب يا حبايب، بنتعب، واكيد انتوا حاسين يعني الكلام ده بيتعبنا قد ايه. وقرض البنت بتقول لي نظرة العين، كل ما افتكر البنت دي بصراحة بتوجع. قلت له نظرة العين، بنت بتعيط من مجرد البصة اللي بيبصوا بيها بشكل وحش في الشارع. فالمشكلة مش في جمال المرأة، لكن المشكلة في وحشة القلب. فكالحديث للراجل، مش عذره المرأة أو لبسها، الشرير تأخذ أثامه وبحبال خطيته يمسك. خطيته يبقى، لكن إحنا علشان نجنب نفسينا الكلام والنظرات اللي مش حلوة، يعني نكون أكثر حرصا زيادة في لبسنا وفي تصرفاتنا. يكمل في الآية 26، معلش احنا يمكن طلعنا شوية، بس عشان يبقى الكلام شوية يمس حياتنا، ما يبقاش مجرد يعني أمر مظبوط صرف على الخطية الجسدية كعلاقة شريرة. يعني يكمل في الآية 26، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز. يعني ببساطة عايز يقول انه اللي يمشي في سكة الوحاشة الجسدية ديت بيبيع كل ما يملك في السكة ديت. بس في الحقيقة الآية دي في السبعينية بتدي معنى، وحنرجع تاني للبيروتية بتدي معنى تاني. في السبعينية يقول ايه نفس الآية دي؟ لأن أجرة المرأة الزانية هو رغيف خبز. يعني في السبعينية بيركز على انه الثمن بخس اللي الراجل هيستأجر بيه مرأة زانية رغيف خبز، يعني مش هيكلف كتير عشان يعمل العلاقة دي، هيخسر له رغيف خبز. بس بقيت الآية وامرأة رجل تقتنس النفس الكريمة. لكن في الحقيقة الثمن الحقيقي اللي بيدفعه هو أهلك نفسه. فالسبعينية بتركز على انه ثمن الخطية ديت قليل، مجرد رغيف خبز. بس خد بالك يلي بتفعل الخطية ديت انه الثمن الحقيقي هو هلاك نفس الانسان. ده الجانب اللي مركز عليه السبعينية. إيه اشوفها النهاردة زي ما بقول لكم في ادمان الحاجات الوحشة بقت مشكلة، ومعروف مش خافي على احد احباء ان مصر من الدول نمرة واحد في العالم اللي يعني ليها توارد على المواقع الوحش، نمرة واحد مصر، ودول تانية عربية ما نجعل غيرنا. فدي ايه الاجرة؟ رغيف خبز. دي الاجرة رخيصة خالص بيدفعية، بس نفسه بتتدمر، نفسه بتتدمر، معنى كلمة تتدمر، إدمان بكل أشكال الإدمان، مدمر للطاقة النفسية، مدمر للعلاقة، حتى بعد كده لما بيتجوز. فالثمن يبان إن هو ثمن إيه؟ رخيص، رغيف خبز، لكن في الحقيقة نفس بتهلك. طب في البيروتية بقى واخد إن الثمن غالي قوي، يقول إيه بقى؟ لأن بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. الزانية لما بتقدم جسدها تمن بتتقاضى في المقابل أجر كتير، فحيخسر كل ما له حتى في الآخر، الرغيف مش هيلاقيه. بيروتية بقى واخد المعنى الإيه؟ العكس. عشان كده قال سفر الأمثال رفيق الزواني يبدد مالا. مش خاف علينا حبايب الحاجات الوحشة اللي بنقراها في الأخبار. مرة سمعت خبر يدفع 5000 جنيه في ليلة. ايه ليه ده؟ اهو ده المعنى اللي البيروتية مركزة عليه، انه بيفقد الإنسان كل ماله، لدرجة هنا في الآخر يعني حتى رغيف الخبز مش بيلاقيه. فالمعنيين السبعينية ركزت انه الثمن رخيص بس في الاخر هلاك النفس، البيروتية ركزت ان السكة دي بتضيع كل فلوس الانسان. لانه طبعا لما بيكون انسان غني بيبقى المكسب المادي هو الهدف، وفي الوقت نفسه بيبقى في نوع من ارضاء لغرور الناس الوحشة ديت، ان هما بيصطادوا ناس اغنية كده ويستنفذوا مواردهم بالابتزاز او بالتراضي. فبسبب امرأة زانية يفتقر المرء رغيف خبز، يبقى أول نتيجة عايز يقولها للخطية دي أن الإنسان بيفقد خيرات الحياة، سواء كانت الخيرات المادية فلوسه صحته، أو حتى الخيرات القدرات الخاصة نفسيا، بيتحطم نفسيا. فأول تمن الفقر والعوز ثمرة الخطية دي. والمثل على كده شمشون، المثل على كده شمشون. ايه صحته فأعول عينيه، المهانة والمزلة قعدوا يسخروا منه، يبقى خطية جابت له ايه؟ جابت له فقر، جابت له عوز، افقدته كل شيء. دي النتيجة الاولى. النتيجة الثانية للخطية الوحشة ديت اللي هي 27، عشان كده بقول لكم يعني اكتشفوا انه في اختراق للمواقع الوحشة ديت، وياخدوا بيانات اللي بيدخلوا ويبتزوهم بقى حاجات كتيرة بالمنظر ده، حاجات كتيرة جدا دلوقتي، او يجاروا في الحاجات الوحشة وتكون الكاميرات مفتوحة ويسجلوا وبعد كده يبتزوه. بتحصل حتى هنا في مصر وفي دول عربية، اكيد انت طبعا بتسمعوا، وبقى على مستوى يعني العالم في اختراق للمواقع ديت وابتزاز بقى للاشخاص اللي بيدخلوا، هيهددوا بقى من جهه اسرته من جهه بيته ويقعد يدفع. ففعلا هتجيب الفقر على المستوى المادي وعلى المستوى النفسي. طيب نمره 2 في الايه 27، اياخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه. بصوا خطوره التهاون مع خطيه الزنا، بصوا التشبيه، واحد خد جمرة نار وبيحضنها، هتحرقه وهتحرق هدومه. ده اللي بيحتضن الشهوة، نار تحرق القلب. بيتعانكوا حبايب يعني لما القلب يتملي من الوحاشة دي تلاقي نار نار مولعة جوه قلب الواحد، وكل منظر تشوفه عينه ما تشوفوش إلا في الوحاشة، وكل تخيل يتخيله ذهنه ما يتخيلوش إلا في الوحاشة. نار 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 بتحرق. أيضا تحرق الثياب، يعني تخيل واحد هدومه اتحرقت، يعني في حال خجل، خطية تجيب الخجل كتير كتير لما يجي يعترف لك أنا عرفت من نفسي أن أنا عملت كده، مكسوف أن أنا عملت كده، آه هدومه اتحرقت. يبقى نار شهوة بتعتمر في القلب، ثياب بتتحرق يعني تجعل الإنسان في حال خجل في حال خزي. أيضا النار أخيرها نار جهنم. أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ تعليقات الآباء على الآية دي تعليقات لطيفة. القديس أمبروسيوس بيقول لنهرب من نار الشهوة، هي لا تسير فقط خلفنا بل هي داخلنا. الشيطان بيستخدم كل ما في العالم عشان يحرك الشهوة الداخلية، فبقت العدو مش بره بل العدو جوه، الشهوة اللي فينا بس الشيطان بقى يحاول يحركها باستخدام كل ما هو محيط بينا. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، القديس بطرس، يعني الفساد اللي في العالم غايته ان يحرك الشهوة جوانا. زي ما بقول لكم بالنسبة للولاد الشهوة الجسدية، بالنسبة للبنات شهوة التعلق العاطفي، يعني عشان برضو ايه ما يبقاش بنعفي حد من الكلام، يبقى الكلام للكل، هي شهوة برضو نار تحرق. حد لما يتعلق عاطفيا بحد تلاقيه لا طايق عيلته ولا طايق بابا ولا طايق ماما ولا طايق صحابه ومنعزل، بخاف يا حبايب قوي 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 لما الاقي حد كده خد جنب لوحده، انه كلام الكتاب صريح، المنعزل يطلب شهوه نفسه، في 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 تعلق مش حلو، عزيز ربنا حبايب. فالشهوه من ناحيتين، يعني البنات مش هيستعفوا من الحديث. القديس أغسطينوس بيقول الشهوة تحرق النفس زي ما النار بتحرق الثياب. القديس أمبروسيوس يقول إن نار الشهوة بتحرق الداخل الأول وبعد كده تمتد حتى تجد لها منفذ في الخارج، تبتدي الأول جوه وبعد كده تطلع بره، نظرات الإنسان تصرفاته نبع من الوحاشة اللي جوه. أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ النار هنا أحب بتضر الراجل والمرأة، بتضر الراجل والمرأة برضه حبايب. أنا بقولك يعني أنا يعني بصدق يعني أنا كان قلبي وجعني وأنا بحضرها وقلبي وجعني وأنا بقولها، بس يعني بقول تاني أدام كلمة الله يعني كتب فيها هذا فربنا شايف إن ده نافع لينا. كانوا مرة عاملين مجموعة أحاديث مع بنات الهوى، البنات اللي بيبيعوا الأجساد دول واللي بيتصوروا على النت، دمار نفسي، ناس متدمرة نفسيا، اللي للأسف بيخدعوا عقول الشبان متدمرين نفسيا، وكتير منهم أقدم على الانتحار. والحاجات الوحشة اللي بتتصور يعني الحوار كان بيكلموهم عاملين حوار مع البنات والولاد اللي بيصوروا الحاجات الوحشة دي، متدمرين نفسيا. والحكاية مش الشكل الفاني هم بيقولوا، يعني اللي هو بيظهر في الأفلام ده حرف، وكتير منهم حاول الانتحار، وكتير منهم قال أنا عارف حياتي منتهية متدمرين. بس هي زي ما بقول لكم تجارة أجساد وتجارة نفوس وتجارة رائجة. فحبايب يعني ما ننخدعش في بريق كاذب، ما ننخدعش في بريق كاذب. أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ مستحيل. وكذا اللي يمشي في السكة الوحشة ديت. عشان كده قال الكتاب حبايب صدقوني ما محتاجين كنا نقول الكلام الصعب دوت لو إحنا يعني قرينا كلمة الكتاب وتيقنا فيها. الذي يزني يخطئ إلى جسده، الذي يزني الكتاب ما قالش ان في خطية بأخطئ بها لنفسي، كل الخطايا بأخطئ بها للآخرين، بسرقك باخد فلوسك، بقتلك باخد نفسك. طب لما بزني، لا ده انا بغلط في حق جسدي، انا نار ودمار، نفس بتتدمر يا حبايب، نفس بتتدمر. كذب 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 كذب، الشيطان بيخدع بيه للأسف الشبان في صور كذابة، واللي رجليه اتخذت في الفخ دوت يدرك تماما انه ده فخ، بس الشيطان بيزينه بشكل، وقال لكم لانه بيحارب على الحتة اللي هو عارفها. أيأخذ إنسان، أنا آسف حبيبي سيدنا، أنا موجوع، أنا بقول الكلام بس أهو وعظة ونخلص منها. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ يبقى النتيجة الأولى الفقر والعوز، النتيجة الثانية موت، نار، نار أخيرها نار جهنم. النتيجة الثالثة للوحاشة دي يقول: أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ بصوا التشبيه، حد يمشي على جمر فحم مولع نار ويقول انا عايز رجلي ما تكويش، اهو اللي ماشي في السكه دي، لا ابونا بس انا مش عارف انا واخد بالي، لا ابونا بس فاهم، ما تتحكم نفسك يا عم، حاضن لي حته نار في صدرك وتقول لي مش هتحرق، ماشي لي على نار وتقول لي رجلي مش هتتحرق. او يمشي انسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ ايه اكتواء الرجلين ده؟ وتخيل واحد رجليه اتحرقت، طول ما هو ماشي مش عارف يمشي، ده ايه معناها؟ يعني معناها ان طول مشوار الحياة يظل ضمير الانسان يؤرقه تجاه هذه الخطية بالذات. يعني هو تاب وربنا سامحه واسمه مكتوب في السماء، ايه رأيكم بقى؟ لكن يظل وخزات الضمير، بقول لكم رجلين محروقة بالنار طول ما هو ماشي، طول مشوار الحياة. لذلك ما قال بولس حبايب، ما هو قال من يفسد هيكل الله، ده كان بيتكلم على الوحاشة والعلاقات الجسدية، كروس درسناها تحت في الكنيسة، من يفسد هيكل الله الآية فسيفسده الله. صور بقى، يعني بصوا التعبير، ربنا اللي هيفسده، اللي دنس جسده في السكك الوحشة دي، بقول لكم يتوب وخطيته تتغفر واسمه مكتوب في السماء، بس يظل طول مشوار الحياة رجليه مكوية بالنار. كل خطوة يخطيها من خاس أمام ضميره وأمام فكره وأمام عينه، مش محتاجين نجرب حبايب. أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ ليه الكلام ده؟ لأنه مرات كتير الشيطان بيخدع الإنسان، هنمشي في السكة دي ومش هنتكشف، حتى لو ما اتكشفش، انا هفترض معاكم بقى، حتى لو ما اتكشفش فضلت العلاقه دي عاطفيا او جسديا وحش، فضلت مدريه، فضلت مدريه، مستحيل الانسان ما يدفعش ثمنها، ولو اهو الثمن اهو، تفضل الرجلين مكويه بالنار طول مشوار الحياه. فما نظنش ان الخطيه دي بالذات ما لهاش ثمن هيدفع، ما نظنش ان الخطيه دي بالذات ملهاش ثمن هيدفع. يبقى نتائجها فقر وعوز، نتائجها موت، نتائجها اكتواء الرجلين طول الطريق اللي هو عذاب النفس وعذاب الضمير. طب ليه ده كل دوت؟ ليه اشمعنى الخطيه دي بالذات؟ طب ما في سرقه، ما في كذب، ما في تجديد، اشمعنى دي بالذات؟ قاله الايه 29: هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا، مش هيتبرأ فعلا ربنا ابدا، لازم حصاد لهذه الخطية، لازم يا حبايب، هناك خطايا يوقف الله حصاد فيها، دي لازم الانسان هيحصد. ودي عندنا داود، احنا هنروح برا ليه؟ عندنا داود غلط واعترف وقال له نسان النبي، الرب نقل عنك خطيتك فلا تموت، لكن اللي انت عملته هيتعمل في بيتك في وضح النهار. طب ما الرب نقل عنك خطيتك؟ لا، هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا، مش لازم يدفع ثمن، فدفع داود موت الطفل اللي ثمرت الخطية ديت. تمام، بكى داود بكى لدرجة لما الولد مات خافوا يدخلوا يقولوا له. قالوا لما كان الولد مريض كان قاعد في الأرض وبيبكي وما بياكلش، ومش لما نقول له الولد مات. مرارة. نمرة اتنين، شاف الحصاد في البيت. نمرة تلاتة، دموع كل ليلة حبايب، هي دي شوية اخواتي، هي دي شوية، كل ليلة أبلل فراشي بدموعي، كل من يمسها لا يكون بريئا. وحلو الكتاب، يعني الحكاية بدت ايه؟ بدت بالتلامس، ما بدتش بحاجات كبيرة. حبايب محضر نتعلم اخواتي، اخو ارجوك يعني خلوا يعني مرارة نفسي وانا بتكلم يعني تبقى مثمرة. يعني انا فعلا انا قلبي موجوع بالامانة امام المسيح وزعلان ومكسوف ومتضايق، وقولوا اللي عايزين تقولوه يعني وانا بتكلم النهاردة، بس لعلها هتكون سبب ثمر. كل من يمسها، طبعا انا يعني انا مش بتكلم على اللي حاضرين قدامي، يعني انا طبعا يعني انا مدرك تماما انه ان اراد الله بتبقى يعني دائرة الاستماع اوسع بكتير من اللي بيسمعوني، يعني فانا بتكلم بالعموم يعني. فلما بألتمس يعني اذن تسمع فعلا بالامانة، ما بقصدكمش انتوا، يعني بقصد اللي ممكن يسمع وانا مش عارفهم يعني. فبدت الحكاية ايه؟ كل من يمسها، بدت بالتلامسات، وصلت في الاخر للوحش. طبعا التلامسات، ما احنا بنسلم على بعض، لا التلامسات بدوافع شريره. ندين الحته دي جوانا حبايب، نحكم عليها جوانا، ما نسيبهاش تنمو جوه. يوسف لو كان سايب افكار زي كده تنمو جواه لما كانت جات الفرصه والشيطان استاذ انه يهيئ فرص، كان واقع. لا، ده يوسف رافض الافكار دي من جواه. فهنا التلامس، ما نقصدش التلامس يعني خلاص مش هنسلم على البنات، ما نسلمش على الاولاد بقى، ما احنا هندروش يعني، لا ما بنقولش كده خالص. بنقصد يعني حرص الانسان وسهر الانسان على افكار الداخل ومحاربه الداخل. نار تبتدي جوه وبعد كده توجد لها منفذ للخارج، زي ما قال احد الاباء واحنا بنتكلم دلوقتي امبروسيوس. ايضا يدخل بقى تحت الحته دي يا حبايب، بلاش الداله الزياده يا حبايب، بلاش الداله الزياده، ما نمشي دعش بقى، يا ابونا ده مش عارف كويس، يا ابونا ده بيخاف عليا، يا ابونا ده مش عارف بي الخدعة الكبير، يا ابونا ده احنا بنصلي مع بعض، ده ما كانش بيصلي خالص يا ابونا، تعرف لما بدينا نتكلم مع بعضينا بدا هو يصلي بدأت نصلي. ما ده مش انا حبايب، ما هو يعني لازم يعني امال يعني هيجيب لكم سم في شكله سم وريحته سم وطعمه سم؟ لا طبعا، لازم يحطه في حته العزل. لا، بلاش الداله الزياده في الكلام، بلاش الاعتياد، بلاش الاعتياد على اشخاص يا حبايب، انه دي خطوه هتيجي وراها بقى التلامس دوت، وتيجي بقى وراها كل حاجه وحشه. نمره ثلاثه، بلاش نكشف دواخلنا لكائن ايا كان، لا في علاقتنا في شغل، ولا في علاقتنا في كليات، ولا في علاقتنا بجيران، ولا في علاقتنا بقرايب، لا، لانه دي مداخل، دي مداخل الشيطان بيدخل منها. هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. فقر وعوز وموت واكتواء الرجلين، مرارة طول الطريق، طب كل الحاجات دي جوه، لا ده لسه بقى في فضيحة من بره. ايه الفضيحة اللي من بره؟ الآية 30، لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. الولد ده مبدأ روحي بالانفصال دلوقتي عن الحديث، طبعا هو ده داخل في صميم الحديث، بس يعني ده مبدأ روحي. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. دي وصية صريحة بسفر الخروج 25 خروج 22 ولوين 25، ان لو انسان جعان وسرق عشان ياكل، ما نقولش يعني انا استاذ جعان، لا، يرد، في حالات يرد ضعفين، في حالات يرد اربع اضعاف، في حالات يرد خمس اضعاف، سفر لوين وسفر الخروج. ولو معهوش يرد يتبعك عبد ويرد الحاجة اللي هو سرقها. ده كمبدأ روحي وصية يندرج تحتيها حبايب. واحد بيشتغل في مكان ابونا سوما بيدونيش حقي وانا شايف انه مرتبي قليل وانا شايف ان هم خصموا مني، فانا بطريقة ما او باخرى اخد باي شكل من اشكال الاخدام، تقليل ساعات العمل، اقدر اخد حاجة، اقدر استخدم حاجة من حاجات الشغل تحت اسم ان انا ايه، ما هم مش مديني حقي. لا لا لا، كل ده اسمها سرقة. حتى ولو انا مش واخد حقي في الشغل، يا اما ناخد حقي بشكل رسمي واضح صريح، يا اما انا ارتضيت ان انا اشتغل مع الناس دول هو ده المرتب ارضى بيه. كل ده يندرج تحت لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. طيب ايه علاقة ديت بالحديث بتاعنا؟ لا، ده في صميم العلاقة. ده عايز يقول الحكيم حاجتين. الحاجة الاولانية، ان كان الانسان اللي بيسرق عشان جعان فهو لا يتضرر حتى لو سرق عشان يأكل. ايضا الانسان اللي ممكن يمشي في السكة ديت ولو باسم اشباع الشهوات، ابونا طب ما عندنا شهوة ومش عارفين نتجوز، مش عارفين نرتبط علشان نشبع عواطفنا، طب يعني ما نعمل ايه بقى؟ ما هو قال لكم جاب لكم واحد بيسرق عشان يأكل، عنده شهوة اسمها شهوة جوع. طب انا ما عنديش اكل، طب حسرق عشان اشبع الشهوة. لا، انت مدان في عنان ربنا ولا تتبرأ. طب في الجهة المقابلة نفس الامر، عندي شهوة جسدية، طب اشبع حالي بالحلال انا موافق. لا، وحتى لو لم تشبع بالحلال، لو الظروف اضطرتنا ان احنا ما يكونش في ارتباط، ما يكونش في انسان يعني يشبع عواطفنا زي ما بدينا الحديث في بداية الكلام، ودي الحقيقة انه فيش انسان هيشبع عواطفنا ما لم تشبعنا كلمة الله. طب هل يبقى ده مبرر ليا؟ لا، مش مبرر، لانه جاب بصوا على ذات البصوا، بصوا كلمة الله حبيب. ما هو سمعت للأسف واحدة مرة في التلفزيون بتبيح للشبان ان هم يمارسوا العادات الجسدية. ليه؟ ما يعني احسن ما يروح يغلط. ايه اللي احسن ما يروح يغلط؟ يعني هو احنا لازم نحكم علينا ان احنا غلط؟ يعني للأسف المفروض ان هي واحدة تربوية مدية حق للشبان ان يمارسوا العادات الشبابية باسم انه يعني ما هيعمل ايه، ما هم العالم مش متجوزة. طب ما هي كلمة الله حبيب. واحد عنده شهوة اسمها شهوة الجوع ومش لاقي ياكل، هل ده يديني حق ان انا انزل على اي محل في الشارع اروح واخد واكل؟ انا باكل. لا طبعا، مدان. نفس المثال، شهوه جسديه غير مشبعه، شهوه عاطفيه غير مشبعه بطريقه صح، هل ده يدينا حق ان احنا نشبعها بطريقه خاطئه باسم ان احنا ما عندناش فرصه لغايه ما نتجوز؟ لا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، برضو مدان. طب ليه؟ نمرة اتنين، الحكيم ليه بيقول كده؟ قال لأنه اللي سرق حاجة مش من حقه، واللي زنى أخذ حاجة برضو مش من حقه. تقول لأبونا ده هيعمل وحاء يعني عادة مع نفسه شميل. لا، طب ما هو كل حاجة ربنا ليه العادة خطية حبايب؟ ليه؟ مش لمجرد ان عادة متملكة الانسان، ربنا حط فيا حاجة، حطها لاستخدام معين، ان استخدمت بخلاف اللي ربنا رسمه ليها تبقى خطية. ما هي الخطية؟ الخطية عدم اصابة الهدف. طب الطاقة الجسدية اللي محطوطة فينا محطوطة ليه؟ عشان نشبع نفسنا؟ عشان نتلذذ مع ذواتنا؟ لا، دي محطوطة علشان تكون في علاقة زوجية مقدسة يبقى فيها ثمرة أولاد، أو للإشباع الجسدي ما بين الزوجين حتى ولو بدون الخلف. وإلا ما كان ربنا منع أن تكون في علاقة إلا في وقت اللي ممكن يكون في خلف. لا، العلاقة مفتوحة. يبقى دي السكة اللي نشبع بها الشهوة، بخلاف هذا بقى اسمها خطية. فما يجيش برضو واحد يتفلسف ويقول لك طب ما بيأذيش حد ده مع نفسه. نمرة اتنين بقى، اللي اعتادوا الامر دوت حتى في علاقاتهم بعد كده في الجواز بقى يشبعهم مش في العلاقة الزوجية، في الانفراد دوت. فمفيش مبرر اطلاقا حبايب ان الانسان يبرر لنفسه الغلط. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. طب العقاب يقول في الآية 31، ان وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل كنية بيته. لو مسكوا اللي بيسرق ده يرد سبعة أضعاف. الوصية بسفر الخروج واللوين قالت يرد يا ضعفين يا أربع أضعاف يا خمس أضعاف. طب ليه هنا سليمان بيقول يرد سبع أضعاف؟ ممكن يكون أكتر من معنى. ممكن المعنى الأول يكون ده القانون المدني اللي كان بيحكم الناس، اللي يسرق يرد سبع مرات جايز. ممكن يكون انه اللي سرق عايز ما يتفضحش، فيجي للي سرق منه يقول بص انا الوصيه بتقول كام، خمسه، طب انا هديك سبع اضعاف بس ما تفضحنيش. ممكن يكون سليمان يقصد كده انه هيزود في انه يرد في سبيل انه ما يتفضحش. طب ايه علاقتها بقى بالخطيه الجسديه؟ علاقتها بالخطيه الجسديه سليمان بيقول انه لو سرق ممكن ولو زود عن الوصية أضعاف أن يرد المسروق في سبيل أنه ما يتفضحش، مهما حاول يرد في سبيل أنه يسطر الزنا بتاعه لا هيتفضح. دي المقابلة بقى اللي عايز يعملها إيه سليمان. يعني أنا سرقت وأنت مسكتني، أنت من حقك تودينا تحاكم ورد لك خمس أضعاف، بس أنا جيت قلت لك بص يا عم عشان ما تفضحش أنا هديك سبع أضعاف بس ما تفضحنيش، ممكن أنت تقبل. لكن في خطية الزنا لا، مفيش تعويض يا رب تعوض كل كنية بيتك، لا محدش هيقبل منك التعويض في الحالة ديت. يعني عايز يكشف انه في فضيحة، انه نظرة الناس للسارق حتى لو هي نظرة وحش، لكن اللي اوحش منها نظرتهم للزاني. يعني ممكن يقبلوا يسطروا على السارق، لكن عموم الناس الخطيئة دي بالذات ما بيردوش يسطروا عليها. انت هتتفضح هتتفضح. ان وجد يرد سبعة اضعاف ويعطي كل قنية بيته في سبيل انه يتستر، موافق خد كل فلوسي بس ما تفضحنيش. طب لما نيجي بقى في خطيئة الزنا ديت لا 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 لا، دي ما فيش حاجة تصلح. طب خد يا عم واسطر على، ما فيش تستر، ده عموم الناس القديسين خدوا طبع ربنا، فدي خطية. السرقة هعوضك وخلاص، انت ما خسرتش حاجة. طب في الزنا لا، ما فيش تعويض، ما فيش حاجة هتصلح الغلطة اللي انت عملتها. لما انت هتعرف تبحي تأثيرها من فكرك ومن ضميرك ومن وجدانك، ولا هتقدر تصلح من أفسد، فدي ما فيش فيها عوض، ما فيش فيها تعويض. لذلك يطلع بالنتيجة الآية 32، أما الزاني بامرأة فعديم العقل. إن كانت ديت السرقة اللي بيزني ده ما عندوش عقل. ليه عديم العقل؟ لأنه نمرة واحد، أنت عملت كده ليه؟ عايز أشبع وارتوي، أنت ما بتفهمش، دي مية مالحة ما بترويش. أنت عملت كده ليه؟ طب ما أنت ليك علاقة بزوجتك. لا ما أنا مش شبعان. طب إذا كانت العلاقة دي مش شبعان، إيش معنى تاني رح تشبع؟ ما هي العلاقة الجسدية كده. انت دي جربت ايه الجديد يا امرأة فوتيفار اللي بتطلبي من يوسف؟ ما انت بتجوز، يبقى دي عديمة العقل. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ليه عديمة العقل؟ انت بتاخد نار في ثيابك وبتحرق نفسك. واحد ما بيفهمش، حضن النار ويقولك مش هتحرق. ليه عديمة العقل؟ لانها فضيحة، لانها خسارة، لانها خطية لا يمكن اصلاحها. أما الزاني بامرأة فعديم العقل. نمرة اثنين، المهلك نفسه هو يفعله. خطية إنسان بيهلك بيها نفسه. ليه؟ لأنه الزاني لما يتمسك سفر اللاويين هل يقتل؟ لما يمسكوا اللي بيسرق هيرد، يا رب يتبعك عبد ويرد. طب لما يمسكوا الزاني ينفع يرد؟ لما فاش رد، دي فيها قتل. لذلك الزاني بامرأة عديم العقل مهلك نفسه. يكمل الآية 33، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. الزاني ضرب يضرب، خزي وفضيحة يتفضح. عشان كده بعيد عنكم، يعني حتى الحكومة بتعمل كده، لما يروح يمسكوا ناس وحشين ياخدوهم زي ما هم، ما يسيبهمش عار، يلفوهم بس كده لفة وياخدوهم زي ما هم فعلا، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. ما تنساش الناس انه الشخص دوت عمل الحاجة الوحشة ديت، بقول لكم حتى يتوب وربنا يسامحه ويكتب اسمه في السماء، بس الناس ما تنسلوش ان الانسان دوت ماشي في السكة الوحشة ديت. انا بنقولش ان هذا صح، بس النتيجة بتاعت الخطية دي هي كده فضيحة. ضربا وخزيا يجد، لان القانون الروماني اعطى للزوج حق لو دخل لقى حد بيعمل خطيه مع زوجته يموته. القانون الروماني ادى للراجل حق ان يموت اللي هو بيروح يموت مين؟ يموت اللي زنى مع مراته، ما بيموتش مراته، لانه بيشعر انه ده يعني اهان كرامتي واهان شرفي، فيروح يموته والقانون ينصفه. ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. في أمانة بعد كده أحب من الله إنه يكشف لينا نتائج هذه الخطية بهذه الصورة البشعة. يعني نشوف أمانة ربنا بقى، نشوف كلام الوجع قلبنا ده، يعني وجع قلب الله قد إيه حقيقة حبايب، يعني وجع قلب ربنا قد إيه عشان يكتبه لنا. ليه؟ عشان يبقى الله أمين. شوفوا أنا أديني ربنا بيقول لنا أديني كشفت ليكم، ما حدش معصور بقى، ما حدش عذر، اصل ما كناش نعرف، احنا ما كناش فاكرين الموضوع خطر قوي كده، فاكرين الخطايا زي بقيه الخطايا. لا حبيبه، ربنا كشفها اهو، فدي امانه ربنا. يبقى نتائج الوحاشه ديت فقر وعوز، موت، اكتواء الرجلين طول الطريق يعني وخزات الضمير، خطيه لا يمكن اصلاحها ولا يمكن تعويض عنها، عار لا يمحى حتى لو الإنسان تاب، ناس ما تنسلهوش. يختم في النتائج بتاعتها في الآية 34، لأن الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. غيرة الزوج على زوجته، غيرة الأب على بنته، غيرة الأخ على أخته، لأن الغيرة هي حمية الرجل. يعني الرجل لما يشوف المنظر ده ينتقم من اللي عمل كده. لعلكم تذكروا القضية اللي يعني نصارى في الأيام اللي احنا فيها بتاعت اللي مدعو السبكي دوت. طب ده يعني ده ما عملش حاجة وحشة، ده قال بس، قال مش عارف نسبة قد ايه من ستات الصعيد بتوع مصر بيزنوا او ما معنى الكلام كده، انا مش واخد بالي يعني، بس انا لما القضية اثيرت فالواحد بدأ يعني يتابع ايه اللي بيحصل يعني، بس معرفش بنص الكلام اللي هو قاله. الصعيد قاله هنموته، يعني سمعت مش عارف فيه مش عارف 20 ولا 30 صعيد نزلوا من السعودية مخصوص جايين هنموته، ولا لا 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 يرضيهم لا قلت محكمة تحكم ولا يتسجن هنموته. طب ده ما قالش يعني العشرين راجل اللي نزلوا دول، يعني ما قالش بالتحديد انت يا عم فلان مراتك، لا ده مجرد قال انه نساء الصعيد، وتقريبا حدد بعض المحافظات مش فاكر التفاصيل يعني. فقال لك لا ده ما فيش. الراجل قال لهم طب انا غلطان وانا عيل، قاعد يقول كلام ملوش اول اخر، واجيب لكم كفني، ما فيش، ما في كلام، موضوع ده ما فيش فيه عوض يتقبل، هنموت هنموته. وده ايه؟ ده مجرد قال كلمة على عوامها وليس فعلا مع يعني زوجات معينين. لأن الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. طيب احنا سؤال بقى لينا يعني، طب احنا كمؤمنين، طب انا بقى يعني ما هو نعمل زي الصعايدة هنموت العار مش عارف ما يغسلوش الا الدم ولا عارف بيقولوا ايه. في الحقيقه لا، في العهد الجديد ربنا حط الفيصل في الامر دوت. معلمنا بولس الرسول في رساله تسالونيكي يقول ايه؟ ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر. يتطاول يعني يتطاول على زوجه اخوه، او يطمع على اخوه يعني ينظر لزوجه اخيه نظره مش مقدسه. ليه؟ لأن الرب منتقم لهذه كلها. اللي حينتقم هو ربنا. وكمل بيت الآية، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. فبيكلم على واحد يغلط مع مرات أخوه، هل احنا في ضوء العهد الجديد تحت اسم لان الغيره هي حميه الرجل اروح انتقم؟ لا، بولس قال لي لان الرب منتقم اله، وربنا اللي هينتقم بقى. عشان كده قال لي النقمه انا اجازي يقول الرب. من شده الغيره بقى يختم في الايه 35، لا ينظر الى فديه ما ولا يرضى ولو اكثرت الرشوه. يعني واحد اخطا مع زوجه، يجي الراجل اللي غلط ده يقول للزوج بص هديك الفلوس اللي انت عايزها، اللي تطلبه مني هعمله لك. لا ما ترضوش، مهما الانسان اعطى في الخطيه دي بالذات ما الزوج مش هيقبل. فعايز يقول ان من نتائجها انه خطيه لا يقبل عنها فديه. فعلا معروف الصعيده كده، يعني طار الدم يقبلوا الفديه العرب، والصعيده يقبلوا انه يحط الكفن بتاعه. الصعيده ما يقبلوش فديه عن الدم، العرب هم اللي يقبلوا فديه عن الدم، الصعيده لا. لكن يجيب الكفن يحطه قدامنا خلاص. تعالوا بقى في الزنا، لا الكلام ده ما يمشيش ابدا. صعيدي بقى في الحته دي، لا ينظر الى فديه ما ولا يرضى لو اكثرت له الرشوه، مهما تدفع في الموضوع دوت. فنتائجها بصوا حبايب، فقر وعوز، موت، اكتواء الرجلين اللي هو الام الضمير طول الحياه، خطيه لا يمكن اصلاحها، عار لا يمحى، اخيرا خطيه لا تقبل تعويض، لابد من الانتقام فيها. طبعا احنا فهمنا بقى ان احنا كمؤمنين النقمه في ايدين ربنا. اخيرا يا حبايب همسه في الاذن، همسه في الاذن، رغم كل هذه التحذيرات والنتائج هي لن تمنع الانسان من انه ينحدر لهذه الخطيه ما لم يهرب، ما لم يهرب. يعني يتحط الانسان في مواجهة الشر ويفتكر فقر وعوز وانه شغله الوعظ، يعني ايه شغله الوعظ؟ مرة واحد يعني كان صعيدي يعني كان بيسكر، وكانت فيه وعظة كده عن الدجنونة وعذاب ومش عارف ايه، كان يحب يسمعها قوي. مات وهو بيشرب الخمرة ومشغل الكاسيت بتاع الوعظة اللي بتكلم عن الدينونة. يعني قصدي حبايب لما الانسان يتحط في مواجهه الخطيه ما فيش كلام ينفع. لو دورنا الوعظه دي الواحد قاعد دلوقتي بيتفرج على حاجات وحشه ولا جيب نتيجه، امال ايه العلاج؟ لا، العلاج من البدايه نهرب. يوسف تعمل له تمثال، يوسف ده في الكتاب المقدس ليه؟ لان هو ده العلاج الوحيد للخطيه دي، هي الايه؟ هي الهروب. والهروب يبتدي من الداخل يا حبايب، الهروب يبتدي من الداخل، ان انا بيني وبين نفسي. امبارح كان في احد الشبان بيعترف وخطيه متكرره، خطيه جسديه ديت. قلت له في البدايه حبيبي انت تايب ومعترف ربنا مسامحك، ده امر احنا مفرغين منه، بس احنا بقت عندنا مشكله. المشكله ان انت فقدت درجه الحياء، فبقينا بنيجي نعترف بالخطيه دي عادي خلاص، ما يعني في اول مره وتاني مره، يعني ايه موجوع قوي وبيبكي خلاص الحياة تتشال في الاعتراف. فطول لو فضلنا على الحال دوت، قررت له تاني ان انت لو تايب المسيح مسامحك، بس احنا هنفضل على الحال ده على طول. اقعد يا ابني مع نفسك نمره واحد، ليه انا بحب اعمل الخطيه ديت؟ ليه بحبها؟ ايه اللي انا بستفيده منها؟ ايه اللي انا ممكن اوصل له لو انا بطلت الخطيه ديت؟ قلت له هات ورقه واقعد اكتب الحاجه دي، اكتب اكتب انت بتعملها ليه؟ انت مبسوط منها ليه؟ تخيل نفسك لو انت بطلتها هيبقى حالك ازاي؟ وتخيل نفسك لو انت استمريت فيها. الدمار النفسي، وجع الضمير، مهما اعتدى. قلت له اقعد اكتب الاسئله دي وبينك وبين نفسك ورد عليها، مش علشان انت تتوب والمسيح يقبلك، انت المسيح قبلك، بس عشان نحط خط للخطية دي. طبعا مع الاهتمام بالجانب الإيجابي من صلاة ومن 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 كوصات النعمة، فالحكاية عايزة الأول الواحد يقطع في الداخل ما بينه وما بين نفسه، مش هستنى لما أروح أقعد قدام الكمبيوتر عشان أتفرج على حاجة وحشة. لا، من البداية أنا أرفض الأفكار من جوايا، أضبط الحواس. أنا وأنا في الشارع وأنا في الشارع مش هعمل حاجة وحشة، بس لما أسيب عيني تقعد تزوخ هستنى الفرصة أول ما أقعد لوحدي ويبتدي الشيطان يجيب لي الخطية. لا، احنا عايزين نقطع ما بيننا وما بين نفسينا الأول في الداخل، نحكم على الخطية جوه، ضبط الفكر وضبط النظر ورفض رفض رفض الخطية من الداخل. نمرة 2، الثقة في غفران المسيح. لازم عندنا ثقة مطلقة، لأن كلمته كل الخطايا والتجاديف تغفر من البشر. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. أنا متأسف إن أنا يعني ورجعت قلبكم صدق، يعني صدق، ويمكن أزيد أذان البعض، فبرضو بتأسف. تفضلوا نصلي.